بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 55 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. هذا الباب أيها الإخوة على وجازته يظهر إنسانية الإسلام، ويبين أنه لم تبلغ شريعة من الشرائع ولا قانون من القوانين عظمة الإسلام في إنسانيته. إنسانية الإسلام التي تجلت بالنسبة للإنسان حتى بعد موته. فالإسلام احترامه للإنسان وتقديره وتكريمه، هذا ليس فقط في حال حياته، بل تكريمه واحترامه بعد موته حتى حالة دفنه، مع أن الإنسان بعد أن يموت أصبح جيفة الناس يتخلصون منها ولا يضعونها في بيوتهم، أليس كذلك؟ ومع هذا نجد إنسانية الإسلام في هذه المسألة واضحة جلية بينة. ما هي هذه الإنسانية؟ هي من هذه الناحية التي ذكرها في هذا الباب حين قال: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. بمعنى، هل يجوز أن يدفن أكثر من واحد في قبر واحد؟ عرفنا الآن في بعض دول العالم أو عند الفتن أو عند القتال غير العادل هنالك ما يسمى المقابر الجماعية، تكدس فيها الجيف بعضها فوق بعض وتوضع كما توضع الحيوانات بإهدار قيمة الإنسان، وكأنه نفايات يراد أن يتخلص منه. أما هنا بحث الفقهاء في هذه المسألة الدالة على هذه الرقة العظيمة في شريعة الإسلام، وهذا من الشواهد التي يجب أن تحفظوها عن عظمة إسلامنا وديننا والحمد لله تعالى، بأنه هل يجوز أن يدفن أكثر من رجل أو أكثر من ميت في قبر واحد؟ العلماء جميعا يعني منهم الأئمة الأربعة على أن ذلك لا يجوز إلا للضرورة، حتى إن بعض الفقهاء كالحسن البصري كره ذلك، يعني يجب أن يلتمس لكل ميت قبر على حدة. واسمعوا ماذا قال ابن قدامة في كتابه النفيس المغني، قال: سئل الإمام أحمد عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد، فقال: أما في مصر فلا. في مصر يعني في بلد، في البلد يعني في الحضر، لا يجب أن يلتمس لكل ميت قبر على حدة. أرأيتم إلى هذا الاحترام الرائع للإنسان أن يوضع وحده ولو كان ميتا؟ قال: ولكن في أرض المعترك، في موضع المعترك، في بلاد الروم تكثر القتلى. فإذا كثر القتلى وخارج البلدان، خارج يعني المدن أو القرى، نعم خارج الأمصار كما يقال، انظروا ماذا قال الإمام أحمد، قال: فيحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا. يعني حتى لما وضعوا قريبا من بعضهم قال يضعون شبه النهر هذا رأس هذا عند رجل هذا، ويجعل بينهما حاجزا لا يلتزق واحد بالآخر. أتريدون تكريما أعظم من هذا التكريم؟ فالإنسان إذن ولو مات وصار جيفة، ليس نفايات تكدس فوق بعضها وتوضع في مقابر جماعية هكذا، لا، هذه الإنسانية الرائعة تتجلى في كل زاوية وفي كل حكم من أحكام هذه الشريعة الغراء التي ما كانت إلا رحمة للعالمين، رحمة للناس في حياتهم وبعد وفاتهم. طبعا هذا الكلام كذلك بأنه لا يكون إلا في موضع الضرورة، وقول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأهل العلم قالوا لا ينبغي أن يدفنوا إلا يعني مجموعين إلا عند الضرورة. نعم، فعند الضرورة لا مانع لذلك، وإذا قلنا عند الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. نعم، هنا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث عن سيدنا جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. طيب لما قال البخاري باب دفن الرجلين والثلاثة، ذكر كلمة الثلاثة؟ كما تعلمون البخاري هنالك أحاديث يخرجها وأحاديث يشير إليها، هذه قاعدة ينبغي ألا ننساها في إيرادات البخاري رحمه الله تعالى. فلما قال في الترجمة باب دفن الرجلين والثلاثة أشار إلى أحاديث أخرى ليست على شرطه لكن أخرجها غيره كالترمذي وعبد الرزاق، فعند الترمذي برقم 1713 وفي مصنف عبد الرزاق كذلك ذكروا بأنه كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر، فأتى بلفظ الثلاثة من رواية أخرى وجعل هذا اللفظ في الترجمة فقال باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وهل يريد بقوله باب دفن الرجلين الاقتصار على الرجلين؟ لو كانا امرأتين الأمر كذلك واحد، فيجوز دفن المرأتين معا في قبر واحد عند الضرورة. لكن السؤال أيدفن رجل وامرأة كذلك؟ وروى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح، قال روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه، وقال الحافظ وكأنه كان يجعل بينهما حاجزا من تراب. فإذا هذا الباب في حد ذاته كما قلت دال على إنسانية هذه الشريعة، وأن شريعة الإسلام بلغت في إنسانيتها الذروة العليا التي لا تدانيها شريعة أخرى على الإطلاق. طبعا الذي يروي هذا الحديث من هو؟ هو سيدنا جابر بن عبد الله، وقال هنا رضي الله عنهما. طبعا جابر الراوي للحديث كان حاضرا في غزوة أحد، وأبوه عبد الله، وهو عبد الله ابن حرام، وفي الحقيقة هو عبد الله ابن عمر ابن حرام، يعني حرام جد عبد الله. عبد الله ابن عمر ابن حرام كان أول قتيل في أحد، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في قبر واحد بين رجلين، والرجلان اللذان يخصان جابرا رضي الله عنهما والده عبد الله، دفنه النبي مع من يذكر؟ دفنه مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهما، وكانا متحابين. سبحان الله، انظروا إلى هذه المعاني العظيمة. قيل، ورد في بعض الروايات، قال عليه الصلاة والسلام: ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد. فعبد الله ابن حرام رضي الله عنه وعمر ابن الجموح، وبالمناسبة عمر ابن الجموح رضي الله عنه كان صديقا حميما لعبد الله، وكان كذلك قد تزوج أخت عبد الله ابن عمر ابن حرام، يعني بينهما مصاهرة. نعم، فدفنا في قبر واحد. وقد روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي صعصعة، بلغه، طبعا هنا في انقطاع، لكن هنالك روايات أخرى وصلت هذا الحديث كما ذكر ابن عبد البر وغيره. المهم أن مالك روى عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، هذا نسبه بكماله، أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاريين السلميين، السلمي نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام، يقال في النسبة إلى بني سلمة السلمي بفتح السين واللام، كانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد. نعم، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما. لما أرادوا أن يغيراهما من مكانهما؟ بسبب السيل، كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، يعني قريبا من السيل، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، والمفاجأة فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس رضي الله تعالى عنهما. واسمعوا إلى هذه الحالة التي دفن عليها أحدهما وبقي كما دفن، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه، دفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت. هذا طبعا من الكرامات التي أكرم الله تعالى بها شهداء أحد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ويقال إن هذه الآية أصلا نزلت في حق من؟ عبد الله ابن عمر ابن حرام والد جابر. فجابر كما قلت هو يروي هذا الحديث وقد شهد هذا الأمر، ووالده كان كما قلت أول قتيل في أحد، وكان جابر قد حزن عليه حزنا شديدا وبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ وهذا الحديث رواه الترمذي برقم 3010 من أراد أن يرجع إليه. قال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فإن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا وقال: تمن علي عبدي أعطيك، أو قال: سلني عبدي أعطيك، فقال: أريد أن تحييني لأقتل فيك ثانية. فقال الله: سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. ويقال نزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآيات. لذلك ممن كان يبكي بكاء شديدا لما قتل عبد الله بن عمر بن حرام أخته فاطمة، فاطمة بكت بكاء شديدا، رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، وقد مر معنا هذا الحديث، فقال: تبكين أو لا تبكين؟ لا زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه. هذا لوالد جابر. لذلك هنا الحديث يعني يعد من أصح الأحاديث، لأن جابرا يروي مسألة وأمرا هو الذي شهده رضي الله تعالى عنه. اللهم ارزقنا مقام الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. لعل بعضكم يقول: هذا مر معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم، وذكرنا هذا بالنسبة للصلاة. فلما أعاد البخاري هذا الباب هنا فقال: باب من لم ير غسل الشهداء. في الحقيقة البخاري يريد أمرا أشار إليه العلماء، بأن البخاري أراد من لم ير غسل الشهداء، يعني ولو كان الشهيد خرج إلى المعركة جنوبا، هذا هو المراد. ولو خرج الشهيد الذي كان قد استشهد، لو خرج جنوبا، أو أن امرأة استشهدت وكانت حائضا انقطع حيضها، نعم، فاستشهدت، هنالك من قال لا يغسل الشهيد ولو كان خرج إلى المعركة جنبا، ولو خرجت المرأة وكانت حائضا انقطع حيضها كذلك لا تغسل. طبعا بما استدل البخاري على هذا الحكم؟ قال العلماء: استدل البخاري بعموم هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم. فهذا الحديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم بدمائهم دون أن يغسلوا. هنالك بعض الفقهاء قالوا: إن كان هذا الذي استشهد كان جنبا يغسل للجنابة لا غسل الموت. ممن قال هذا؟ الإمام أحمد ابن حنبل وأبو حنيفة كذلك رحمهم الله تعالى. طيب بما استدلا على هذا بأن الشهيد ولو كان شهيدا يغسل للجنابة إن كان جنبا؟ من يذكر الحديث؟ حديث حنظلة، حنظلة رضي الله تعالى عنه، فقد روى، طبعا وروي أن حنظلة ابن أبي عامر الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن حنظلة؟ هكذا سأل الصحابة: ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله. قال: فذهبوا فسألوا زوجته، لأن النبي قال: فاسألوا صاحبته، يعني زوجته، فسألوا زوجته رضي الله عنها، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة، يعني صوت النفير إلى القتال، هو جنب. انظروا إلى هذه المبادرة العظيمة. قال: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة، خرج إلى القتال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. من هنا علق ابن قدامة على هذا الحديث فقال: فمن وجب عليه الغسل بسبب سابق على الموت، كالمرأة تطهر من حيضها أو نفاسها ثم تقتل، أو الجنب يقتل، يغسل. إذن يغسل للجنابة. طبعا الشافعي أرجح الأقوال عنده بأنه لا يغسل ولو كان مات جنبا. الإمام النووي طبعا من كبار فقهاء المذهب الشافعي قال الغسل ليس واجبا، بل هنالك من قال من الفقهاء بل يحرم غسله، لأن النبي قال ادفنيهم في دمائهم يوم أحد. طيب ما نقول بهذا الحديث الذي أخذ به الإمام أحمد؟ أولا الإمام النووي قال هذا الحديث في ضعف، هذا أولا لأنه روي من طرق مرسل. ثانيا قال الإمام النووي كلاما جميلا، قال لو كان الغسل واجبا لما سقط بفعل الملائكة، يعني كان ينبغي على المسلمين أن يغسلوا أو أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان الغسل واجبا لما سقط بفعل الملائكة ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. لذلك هنالك كما قلت، لذلك شوفوا البخاري دقيق جدا باللفظ، ماذا قال؟ باب من لم يرى غسل الشهيد، مما يدل على أن هنالك من رأى أن يغسل الشهيد إذا كان جنبا لقضية الجنابة لا لقضية الموت. وعرفتم الفقهاء الذين قالوا بقيل الأمرين. وقد روى الإمام أحمد في المسند برقم 14189 كذلك عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم، طبعا يعني استدلوا كذلك بهذا الحديث، لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. يعني هنيئا لهم بهذه المرتبة العظيمة، كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. لذلك قال هنا ادفنوهم في دمائهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحد معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. نأتي إلى هذه الترجمة التي ذكرها، نتكلم عنها ثم ندخل إلى الحديث ونقرأ الحديث الذي أورده البخاري. أولا قال البخاري: باب من يقدم في اللحد. الآن شرح ما معنى اللحد ولما سمي اللحد لحدا. فقال سمي اللحد، يعني اللحد هو خلاف، هو كالقبر، إلا أنه كما تعلمون اللحد شق يعمل في جانب القبر، يعني حين يحفرون الأرض أرض القبر، حين تحفر أرض القبر، الآن الجدار الذي هو من جهة القبلة يحفر فيه مكان يوضع فيه الميت. فإذا اللحد هو حفرة تحفر في جدار القبر من جهة القبلة، ويحفر مكان يتسع للميت ويوضع فيه الميت على جنبه الأيمن، يعني يكون وجهه مستقبل القبلة. إذا وضع على جنبه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة، حينئذ كان تحت رأسه فراغ، أليس كذلك؟ لذلك قال العلماء: فيوضع تحت رأسه حجر أو شيء مرتفع، كما يعني شبه الوسادة التي يضعها الحي. عرفنا ما هو اللحد. أما إن وضع في أرض القبر شق له، ووضع في أرض القبر دون أن يكون لحدا إلى جانب القبر فيسمى شقا. إذن عرفنا الفرق بين الشق وبين القبر. ويقال أيضا للشق ضريح، الضريح أن يدفن في أرض القبر. لا يعدل عن أرض القبر إلى الجدار الذي في جهة القبلة، إذا عدل عن الأرض إلى الجدار في جهة القبلة سمي لحدا. فمن أين أتت هذه الكلمة؟ كلمة اللحد، هذا الذي أراد البخاري الآن أن يذكره. قال سمي اللحد لأنه في ناحية، يعني عمل في جانب القبر ومالوا به عن وسط القبر، لأن اللحد في اللغة الميل، هذه كلمة يجب أن تحفظوها، اللحد لغة الميل، نعم. وأتى بكلام يدل على أن اللحد المراد به الميل، فقال كل جائر ملحد، سمي ملحدا لأنه مال عن العدل، كل ظالم ملحد لأنه مال عن العدل، نعم. ثم أتى بآية فقال ملتحدا معدلا، كلمة ملتحدا في أي آية وردت؟ في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد موئلا ولا ملجأ، بمعنى لن تجد من تميل إليه، لن تجد من تهرب إليه، لن تجد من تعدل عنه. وكيف تعدل؟ إلى من تعدل؟ والله سبحانه وتعالى أحاطت قدرته بهذا الخلق كله، وكيف البراح عنك وأنت المحيط بالأكوان سبحانه وتعالى. قال ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني إذا خالفت أحكام القرآن، إذا خالفت أحكام هذا الكتاب وإن لم تتبعه اتباعا تاما، فلن تجد دون الله عز وجل من ينقذك أو يؤخر عنك العذاب، لن تجد ملتحدا يعني ملجأ ولا موئلا تميل إليه أو تعدل إليه. إذن البخاري أراد قبل أن يدخل إلى الحديث أن يفسر لنا لفظة اللحد ومن أين جاءت في اللغة. طبعا هنا قوله ملتحدا معدلا من أين أتى بها البخاري؟ جاء بها من كتاب المجاز لأبي عبيدة معمر ابن المثنى، هذا يجب أن تعرفوا بأن من مصادر الإمام البخاري، وخاصة في شرح المفردات يكاد يكون البخاري قد نثر في صحيحه كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى، ذكره في صحيحه، ومنه هذه الكلمة التي ذكرها أبو عبيدة ملتحدا معدلا، والمعدل هو الشيء الذي تعدل إليه يعني تميل إليه. فإذا اللحد هو الميل. وإذا أردتم مزيدا من البيان لهذه الكلمة فنأتي إلى آية أخرى فيها كلمة الإلحاد. أصلا كلمة الإلحاد هي الميل، والملحد لما سمي ملحدا؟ لأنه مال عن الدين، الذي مال عن الدين سمي ملحدا. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قال القرطبي وغيره هنا الباء زائدة، طبعا زائدة في الإعراب لكن يراد منها توكيد المعنى، زائدة كقوله تعالى تنبت بالدهن، يعني هي الدهن. وكما قال الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، يعني ما لاقت. المهم هذه شواهد تدل على أن الباء قد تزاد. فهنا قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد، يعني من يرد في المسجد الحرام إلحادا يعني يريد فيه خروجا عن الحق، ميلا عن الحق، نعم، وهو ظالم بظلم، نذقه من عذاب أليم. فإذن هنا هذه الآية بيّنت أن الإلحاد المراد فيه العدول والميل عن الحق، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآن استطراد بسيط لا مانع منه، لأنه يعمق المعنى ويوضح الفكرة ويضيء هذه لنا معنى هذه الآية. هذه الآية بيّنت أن مجرد إرادة الشر في الحرام تكون سببا للعذاب، أليس كذلك؟ قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن هنا قال العلماء في تأويل هذه الآية، تدل على أن الإنسان يعاقب على ما نواه من فعل المعاصي بمكة وإن لم يعمله، إذا كان نيته جازمة وكان عزمه قويا في هذه المسألة. وقد روي نحو ذلك عن سيدنا ابن عمر وعن سيدنا ابن مسعود، قالوا لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبين، عدن يعني المعروفة في اليمن سميت أبين نسبة إلى رجل، لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن لعذبه الله. إذن مجرد أن ينوي المعصية فالله عز وجل يعذبه. ومن يرد، هذه أخذت من قوله ومن يرد، ما قال ومن يفعل، أرأيتم؟ قال ومن يرد فيه بإلحاد يعني ميلا عن الحق وبعدا عنه بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب لعل بعضكم يقول يا أخي كيف هذا المعنى، أما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بأن الإنسان يحاسب على كسبه فقط؟ نعم، نقول هذه النية الجازمة الصارمة هي من الكسب، هي من جملة الكسب. ويدل على هذا، يعني هذا معنى عظيم جدا، لينطوي الواحد منا على الخير دائما لئلا ينطوي على الشر. وأردت أن أخرج من هذه الآية لهذا المعنى لأنه يهمنا فعلا في حياتنا. الإنسان دائما يخطر في باله خواطر، يعني ينوي نيات مختلفة، فإذا نوى أمرا سيئا وهو عازم عليه فيؤاخذ ولو لم يفعله إلا إن رجع عنه. من هم بسيئة فلم يعملها يعني رجع عنها، أما هم بسيئة فحال بينه وبين فعلها مانع قاهر فيحاسب كأنه فعلها. ما الدليل على هذا؟ من القرآن الكريم، أناس هموا بأمر وعزموا عليه فعوقبوا قبل أن يفعلوا هذا الأمر. من يذكر؟ أصحاب الجنة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فهؤلاء أصحاب الجنة كما يقال كان أبوهم رجلا صالحا وكان يعطي الفقراء ويوزع للمساكين، جاء هؤلاء الأولاد كان لديهم من الشر النصيب الكبير، نعم، واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، انتبه إلى هذا التأكيد، أولا أقسموا ليصرمنها، نون التوكيد، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وإذ قال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، جاءت عليها هذه الصاعقة أحرقتها كلها فأصبحت كالصريم. انظروا إلى عزيمتهم في الشر، لا زالت قائمة. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، وانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، انظروا إلى هذا التأكيد، وغدوا على حرد قادرين. إذن من نوى نية جازمة يعاقب عليها ولو لم يفعلها، ويأتيه العذاب من الله قبل فعلها، لأن هذه النية الجازمة هي من الكسب، فتدخل تحت قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويؤيد هذا المعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين الحديث الذي رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني اقتنعنا هذا القاتل، عرفنا أنه في النار، فما بال المقتول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل صاحبه. إذن النية الجازمة هي كسب يؤاخذ عليه الإنسان. لذلك القرطبي لما شرح في تفسيره قصة أصحاب الجنة وذكر معناها قال: وهذا نظير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لذلك إخواني، هذه قضية خطيرة، نسأل الله أن تكون نوايانا دائما نوايا حسنة وطيبة، ونسأل الله عز وجل أن ننطوي على خير دائما وأبدا بإذن الله تعالى. إذن هذا كله لتفسير معنى اللحد. ما اللحد؟ هو الميل. والملحد سمي ملحدا لأنه مال عن الدين. نعم، الآن في عنا بعض ما يتعلق بهذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. أنه قيل كان لبعض الصحابة، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان له فسطاطان، فسطاط في الحل وفسطاط في الحرم، يعني في مكة، فكان إذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم. فقيل له في ذلك: كيف إذا بدك تعاتب أهلك تخرج خارج مكة وتعاتبهم في البيت الذي هو في الحل خارج مكة؟ انظروا إلى هذا الورع، إلى الخوف من أن يعني يندرج الإنسان في هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. قضية خطيرة، يعني كانوا يراقبون أنفسهم، يلاحظون تصرفاتهم. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يعاتب أهله في الحل، فقيل له في ذلك فقال: إن كنا لنتحدث، أو في رواية: إن كنا لنحدث أن من الإلحاد في الحرم أن يقول: كلا والله، بلا والله. ما معنى هذا؟ يعني كثرة الجدال. قال: كنا نحدث أن من الإلحاد في الحرم هذا الجدال، نقاش: كلا والله، بلا والله. يعني لما بده يعاتب أهله بده يصير في بيناتهم هيك، ما قد يقول لهم: أنت عملت هيك، لا لا والله عملت، لا فعلت كذا. فلئلا يكون هذا إلحادا في الحرم كان يفعل هذا أين؟ في الحل. رضي الله عن الصحابي الكرام الذين كانوا على هذه الدرجة العالية من الخوف أن يقعوا في المحذور الذي حذر منه الله، لأن الآية فعلا مخيفة. الآية يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالقضية الذي ينظر فيها خطيرة. لذلك هذا الكلام يجب أن يفهمه الحجاج، وكل من يخرج إلى الحج يجب أن يكون ملتزما بآداب مكة، وألا يكون هنالك جدال وخصومات وعداء. نعم، لأن هذا كله ميل عن الحق، وهو إلحاد في الحرم. فهذه مسألة من يعرفها ممن يذهب إلى مكة؟ هل يعطي مكة قدرها ويحفظ لها حرمتها؟ لذلك لما يقال بأنه كما تتضاعف الحسنات في مكة تضاعف السيئات، من أين أتى من قالها بهذا القول؟ من هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللهم تب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا لا نريد الآن أن الآية لها معاني كثيرة، وما المراد بالظلم؟ هذا الظلم هو الشرك أو القتل أو صيد حمامه أو قطع شجره أو دخوله غير محرم إلى آخر ما هنالك. نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله، لكن المهم هنا عرفنا معنى اللحد لغة وعرفنا المراد به اصطلاحا. هل عرفتم الفرق بين الشق وبين القبر وبين اللحد؟ عرفنا ذلك. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب السنن، المراد بأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، طبعا رواه غيرهم بيهقي وعبد الرزاق، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا يعني نحن المسلمين والشق لغيرنا، وفي رواية والشق لأهل الكتاب. طبعا الإمام النووي في كتابه المجموع قال هذا حديث ضعيف، لأن مداره على عبد الأعلى ابن عامر، يعني مدار الحديث على هذا الراوي وهو ضعيف عند أهل الحديث. نعم، فإذا يجوز أن يقبر الإنسان لحدا أو يقبر شقا، لكن ما هو الأفضل؟ لا شك أن اللحد أفضل. قال العلماء إن كانت الأرض صلبة، لأنه إذا كانت رخوة ينهار هذا اللحد. ولذلك ابن الملقن وغيره قيد هذا القيد فقال اللحد أفضل إن صلبت الأرض، فإن لم تصلب الأرض فحينئذ يكون في الضريح أو في الشق. وأظن أن مقابرنا في دمشق هي كلها شق، يعني لا في يوجد مقابر فيها لحد عندنا في دمشق بدون ما في لحد، كله لحد ما شاء الله. جيد والله. نعم، في مقابر 5 طوابق، يعني لحد فوق لحد فوق لحد وهكذا. يظهر أن اللحد هو أحفظ للإنسان لأنه وضع في جانب القبر. نعم، حفر له في جدار القبر ووضع فيه، ثم طبعا يوضع كما قال العلماء حين يوضع على جنبه ومستقبل القبلة، قال ينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه ويحفظ من ورائه لئلا ينقلب، لكن إن حفظ بهذه الطريقة كان حفظه حفظا تاما. لذلك قال العلماء اللحد أفضل لتمام حفظ الإنسان، وهذا كله كذلك دليل على الاهتمام بالإنسان. على كل مسكين الإنسان يعني لا يدري ما يفعل به، إذا مات يعني صار حكمه بيد غيره، صار الناس حاكمين عليه، بدون يحطوه لحد بدون يحطوه شق، الله أعلم شو بيصير فيه لا يدري. طبعا السنة أن يوصي الإنسان، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ألحد لحدا، هذا أولا. ثانيا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام مسلم في الصحيح، إذا قلنا مسلم يعني صحيح، قلنا البخاري يعني صحيح، روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه أوصاهم وقال لهم ألحدوا لي لحدا، يقال ألحدوا أو الحدوا، يعني ألحد ولحد لغتان. قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبره لحدا عليه الصلاة والسلام. وطبعا يقال إذا وضع في قبره ما روي عن ابن عمر ورواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقرأ الآن الحديث بعد أن عرفنا أحكام الباب بشكل مجمل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. هذا هو الحديث الذي جعله البخاري في هذا الباب وذكر فيه اللحد. من أين أخذ كلمة اللحد البخاري؟ من هنا: فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشهداء أحد قد دفنوا في اللحد، وهو أصون كما قلنا للميت. قوله هنا في ثوب واحد، كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، إما هو على ظاهره لقلة الثياب، أو قالوا في ثوب واحد وشقه بينهما نصفين، يعني هذا وارد وهذا وارد، لأن رواية ابن سعد في نمرتين في ثوبين. الأمر في ذلك بسيط والخطب يسير في هذه المسألة، وكلا الأمرين وارد، إما في ثوب واحد شقه بينهما أو جل لهما في ثوب واحد، لأنه لا يوجد هنالك ساعة في ذلك. لكن هنا فضيلة عظيمة لمن كان قد جمع من القرآن أكثر من غيره. انظروا إلى هذه الفضيلة الرائعة، حتى الإنسان حال موته بعد موته قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ وفي رواية: أيهما أكثر جمعا للقرآن؟ معنى ذلك يعني محفوظات من القرآن أكثر من غيره، وهذا وارد. يعني أنا بحثت أنه أيهما أكثر أخذا للقرآن، فالظاهر تبين أن قوله أيهما أكثر أخذا أيهما أكثر حفظا، لأن رواية أخرى أيهما أكثر جمعا للقرآن. ويدل على هذا أن حديث عمر بن سلمة، تذكرونه عمر بن سلمة، هذا الطفل الصغير كان عمره 7 سنين، وكان يقف في الطريق ويرى الناس الذين كانوا يغدون إلى المدينة ويسمع منهم القرآن، فحفظ من القرآن الشيء الكثير قبل أن يسلم قومه. فلما أسلم قومه من صلى بهم إماما؟ هذا الطفل، هذا عمر بن سلمة صلى بهم، نعم، حتى كاد يعني أحيانا إذا سجد تنكشف فخذاه، حتى قال بعض من صلى في الصفوف الخلفية: غطوا عنا استقارئكم، الإمام يعني. فقال: صليت بهم إماما لأني كنت أكثرهم أخذا للقرآن، مما يشير إلى أن معنى أيهم أكثر أخذا للقرآن يعني حفظا للقرآن. في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قدمه تكريما للقرآن الذي في صدره، فلا شك أن في هذا دلالة على فضيلة حفظ القرآن. اللهم أكرمنا بذلك جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا الآن البخاري بعد هذا الحديث، الحديث نفسه ذكره من طرق أخرى. قال: أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر هنا هذا الذي قلته لكم في بداية الدرس، فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. من المراد بعمه هنا؟ عمرو بن الجموح قال وسماه عمه تعظيما وتكريما، وإلا فهو ليس عمه، ولكن كان عمرو بن الجموح يحب أباه عبد الله بن عمر بن حرام، فيقول كفنا أبي يعني عبد الله بن عمر بن حرام، وعمي المراد به كتب عمر بن الجموح في نمرة واحدة. انتهينا من هذا الباب، ما بعرف اقرأ الباب اللي بعده أم نأجله للدرس القادم نقرأه، ما هي هو قصير الباب نقرأه إن شاء الله بسرعة. قال البخاري رحمه الله باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الآن البخاري أتى بحديث أبي هريرة لهذا المتن، قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا، يعني أتى باختلاف الرواية، رواية ابن عباس لصاغتنا وقبورنا، رواية أبي هريرة لقبورنا وبيوتنا، ورواية أبان ابن صالح عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني لقبورنا وبيوتنا. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما لقينهم وبيوتهم. هذا الباب أو هذا الحديث سيرد معنا في باب الحج، ويأتي في يعني كيف أن الله حرم مكة لا يحل فيها القتال، وأن الله أحل مكة للنبي ساعة من نهار، أي نهار؟ نهار يوم الفتح. نعم لا نقف عنده بالتفصيل لأنه سيرد معنا، لكن نقف عند المراد منه، لكن نقف عند الكلمة التي نشرح معناها لا يختلى خلاها. الخلا هو النبات الرطب أو البقل الرطب، الخلا جمع خلات وهو الحشيش أو النبات أو البقل الرطب. لا يختلى يعني لا يجز ولا ينزع، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها يعني ولا يقطع، والحماية البيئة، هذه حماية لبيئة مكة، وهذه أعظم أنواع الحماية. طبعا لا نستطرد في هذا، نقف عنده في وقت آخر إن شاء الله تعالى. قال ولا ينفر صيدها، ما معنى لا ينفر صيدها؟ قال لا يطرد من مكانه لتقف أنت في الظل الذي كان فيه، لا ينفر صيدها، لا يطرد من الظل لتقعد في مكانه، أمن، هنالك أمن وأمان كامل في مكة، أمان للإنسان ومن دخله كان آمنا، أمان للحيوان وأمان للنبات، أمان للبيئة كذلك. هذه الحماية، حماية البيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دالا عليها وحثا عليها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها، يعني كل نبات الرطب وبقلة لا يقلع. هنا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إلا الإذخر، يعني هذا الإذخر هو نبات مما ينبت في مكة. هذا النبات قال العلماء عرفوا هذا النبات بأنه نبات عريض الأوراق طيب الرائحة، وهذا النبات له عدة استعمالات، استعمالات متعددة يعني متنوع الأغراض. فأولا القين، القين مراد فيه الحداد، قال الحداد يحرقه بدل الحطب والفحم، والصائغ يوقد به، وكذلك يجعل هذا الإذخر هذا النبات يجعل في الطين لتملس به القبور والبيوت. رأيتم إلى عدة استعمالاته؟ نعم. فلما كان أهل مكة بحاجة ماسة إلى هذا الإذخير بهذه الأغراض كلها، يعني الصواغ بحاجة إليه، الحدادون بحاجة إليه، من يبني البيوت والقبور بحاجة إليه، فقال يا رسول الله إلا الإذخير، يعني اسمح لنا به بالإذخير. فهذا الإذخير كان يوضع في القبور، لذلك النبي سمح به. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال إلا الإذخير، استثناه بجواز نزعه وقلعه وجزه. هنا قال العلماء إما أن الله أوحى إليه في تلك الساعة فقال إلا الإذخير، أو أن ذلك كان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. هنالك أشياء أمور كان يوحى بها إلى النبي على الفور، مثل إيه؟ مثل لما مثلا جاء رجل وقال في إحدى المعارك أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا. ولا الرجل ثم قال علي بالرجل، قال أعد سؤالك، قال أرأيت يا رسول الله إن قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين. ثم قال أخبرني به جبريل آنفا. نعم. لذلك قالوا قوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخير إما أن يكون وحيا من الله في تلك الساعة، وإما أن يكون اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أذن الله تعالى له طبعا في ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا طيب، إذن كان هذا الإذخر يوضع في القبور، فيا ترى هل كان يستعمل لطيب ريحه أم كان يستعمل ليوضع بين اللبنات في القبر، أم يبسط في القبر ليوضع عليه الميت؟ لماذا يجعل هذا الإذخير؟ كل عالم من العلماء ذهب إلى أمر من الأمور. بعض العلماء قال الحديث دال على جواز استعمال الإذخر وما جانسه من الحشيش الرطب الطيب الرائحة في القبور والأموات، وأهل مكة يستعملون من الإذخر من ذريره، نعم يعني يذرونه يفتونه و يطيبون بها أكفان الموتى. فلما عرف البخاري هذا، لذلك قاس على الإذخر ما هو قريب منه، فماذا قال في الباب؟ باب الإذخر والحشيش في القبر. من أين جاء بهذه كلمة الحشيش مع أن الحديث فيه كلمة الإذخر؟ فقال البخاري فهم أن ما كان من النبات في معنى الإذخير فهو داخل في الإباحة، كما أن المسك وما جانسه من الطيب في الحنوط داخل في معنى إباحة الكافور للميت. الكافور يجوز أن يوضع للميت، ويجوز أن يوضع أيضا المسك لأنه في معناه، ولذلك البخاري قال الحشيش والإذخير. بعض الفقهاء الآخرون قال المراد منهم القسطلاني، قال المراد بالإذخر بسطه لا المراد منه التطيب. بعضهم قال أن يسد به الفرج التي بين اللبنات. على كل لعل للإذخر هذه الأعمال أو هذه الأغراض كلها، بل أنتم تذكرون أنه كان يوضع بدل الكفن. الإذخر نبات عريض الأوراق، ولذلك كان يوضع بدل الكفن. من تذكرون في هذا المقام؟ سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، كان وضعوا عليه نميرة إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. وفعلوا هذا مثله لمن؟ لسيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك كانت إذا وضعت النميرة على رجليه قلصت عن رأسه وهكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يجعل على رجليه الإذخر. إذن الإذخر له استعمالات كثيرة، ما دام الإذخر له استعمالات كثيرة وقد يستعمل حتى بدل الكفان، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. هذا يدل أيها الإخوة الكرام على أن النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام تراعي مصلحة العباد وتراعي ما ينفعهم، وليست شريعة الإسلام تضييقا عليهم وليس فيها إعنات لهم، فأمر يصلحهم وينفعهم ويحتاجون إليه كثيرا أباحه الإسلام واستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي حرمها. وهكذا شريعة الإسلام كلها قائمة على مصالح العباد، وكما قالوا شريعة الإسلام تلخص في جلب مصلحة ودرء مفسدة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. ونسألك يا الله أن تحسن ختامنا وتتوفانا على الإيمان الكامل وعلى اليقين التام يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في آخر ساعات حياتنا في أسعد ساعاتنا يا رب العالمين. اجعل أسعد ساعات حياتنا ساعة لقاك بكرمك يا أكرم الأكرمين. اجعلنا عند انتهاء آجالنا ناطقين بالشهادة عالمين بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.